منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مسؤول أوروبي يعلن قرب الانتهاء من صياغة نص الاتفاق مع إيران في محادثات فيينا. رئيس عون يدعو لإنهاء المقاطعة السعودية ويؤكد أن حزب الله جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني. المغرب يقمع تظاهرات ضد التطبيع ويوقع صفقة لتوريد مسيرات انتحارية من كيان الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. التقى رئيس لجنة المفاوضات الإيرانية علي باقري كاني نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا في فيينا على هامش مباحثات الاتفاق النووي، ويعقد هذا الاجتماع من أجل تنسيق الترتيبات لمواصلة المباحثات في الأيام المقبلة. من جهته صرح مسؤول أوروبي أن الوفود المشاركة بالمحادثات أنهت لحد 70-80% من نص الاتفاق مع الجانب الإيراني. وشدد دبلوماسيون أوروبيون كبار في حاطة للصحفيين على ضرورة التوصل إلى نتيجة، مؤكدين أنهم لا يريدون فرض مواعيد نهائية مصطنعة للمحادثات. وانطلقت مفاوضات فيينا يوم الاثنين على مستوى الخبراء بهدف إلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران. هذا ويسيطر الخوف والقلق على كيان الاحتلال الصهيوني مع انطلاق المفاوضات النووية بين طهران والدول الكبرى باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية في فيينا. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بنظرة مملوءة بالتشاؤم والإحباط، يتعامل كيان الاحتلال مع بدء المفاوضات النووية بين طهران والدول الكبرى باستثناء الولايات المتحدة في فيينا. هذه الرؤية التي أتت بعد فشل جهود تل أبيب في عرقلة العودة إلى طاولة المفاوضات، مترافقة مع حملة تهويل صهيونية تحدثت عنها مصادر رسمية لصحيفة إسرائيل اليوم الصهيونية، زاعمة أن إيران ستكون قادرة خلال أسابيع على إنتاج سلاح نووي، وسط تحذير من حصول انفجار إقليمي إذا انفجرت المفاوضات النووية، وفق قراءة صحيفة هارتس الصهيونية.
المحادثات النووية بين إيران والدول الكبرى ستتجدد في فيينا، وإسرائيل قلقة جدا من الاستعداد لرفع العقوبات والسماح بتدفق المليارات إلى إيران مقابل قيود غير كافية في المجال النووي. وهذه رسالة نوجهها بكافة سبل للأمريكيين ولبقية الدول التي تتفاوض مع إيران.
بدأت المفاوضات مع إيران، وأعتقد أن أي حوار معها أثبت أنه غير مجد، فإيران ليست أهلا للحوار وهي تفهم لغة القوة فقط. لذا هذا هو التصور السليم حيال إيران وحيال تسلحها المستمر والمتعاظم، ويجب الاستفادة من الماضي.
المخاوف الصهيونية من العودة إلى المفاوضات طغت على القراءات الصهيونية المختلفة، والتي رأت أن الولايات المتحدة تقف في موقف الأضعف في ظل الشعور الإيراني بامتلاك الكثير من أوراق القوة.
אין לנו חשק להישאר באזור הזה. הגיע הזמן לתת אמון בישראל להמשיך במקומנו. ממש חשוב שאם אנחנו אין לנו חשק,
לכן צריך להכין שתי מערכות.
يجب الاستعداد لمعركة سرية. قال الأمريكيون إنها ليست فعالة دائما وهي مضرة وتعطي نتائج معكوسة، والإيرانيون يعتقدون إن الأمريكيين لا يريدون استعمال العصا وأن إسرائيل ليست جاهزة لهذا الخيار.
خبراء صهاينة رأوا أن خيارات الحكومة الصهيونية محدودة أمام رغبة واشنطن بالعودة إلى المفاوضات، وأن خططها العسكرية لن تكون فعالة بمفردها مقابل البرنامج النووي الإيراني.
اعتبر قيد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية قدرات إيران الصاروخية والدفاعية مستقرة ونموذجية، وقال إن هذه الحقيقة يذكرها الأعداء باستمرار. ولدى زيارة عوائل الشهداء بإحدى مناطق محافظة كردستان، شدد العميد حاجي زاد على أن إمكانة إيران شوكة بعيون عدوها وتثير ذعرهم، مبينا أن طهران سترد بقوة على أدنى تحرك عدواني. ولفت حاجي زاد إلى أن إيران اليوم صامدة في مواجهة الحرب الاقتصادية والإعلامية المعادية ضدها، وستخرج منها منتصرة في هذا المجال. صرح المستشار الدبلوماسي لرئاسة دولة الإمارات أنور قرقاش أن أبوظبي سترسل قريبا وفدا إلى طهران في إطار مساعي تحسين العلاقات بين الإمارات والإيران. وأكد قرقاش أن هناك تقدير من جانب الإيرانيين لإعادة بناء الجسور مع دول مجلس التعاون، مبينا أن بلده يتعامل مع هذه المسألة بإيجابية. وأضاف المسؤول الإماراتي أن الحوار والتعاون الاقتصادي جزء من إجراءات بناء الثقة مع الجانب الإيراني، وأن ذلك سيستغرق وقتا على حد قوله. افتتح مركز تجاري إيراني بمنطقة دمشق الحرة يضم عددا من الشركات الإيرانية المختصة في المجالات التجارية والصناعية والزراعية ومعدات البناء. وقال وزير الصناعة الإيراني رضا فاطمي أمين إنه تم التشاور لزيادة الاستثمارات المشتركة لدعم سوريا في مرحلة ما بعد الحرب ورفع سقف التبادل التجاري بين البلدين. بدوره أوضح رئيس اللجنة العليا للمستثمرين بالمناطق الحرة السوري فهد درويش أن المركز عبارة عن بنك معلومات يخدم الفعاليات الاقتصادية في سوريا. يأتي هذا غدا افتتاح معرض المنتجات الإيرانية في دمشق بمشاركة عشرات الشركات التجارية والصناعية. أعلنت مفوضية الانتخابات بالعراق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، وقالت إن نسبة المشاركة بلغت 44% من أصل أكثر من 22 مليون ناخب كان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. وقالت المفوضية إن إعادة الفرز اليدوي أسفرت عن تغيير 5 مقاعد فقط في محافظات بغداد وأربيل والموصل والبصرة وكركوك. ووفقا للنتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية، فقد حافظت الكتلة الصدرية بزعامة السيد مقتدى الصدر على المرتبة الأولى، فيما جاء حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا، وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي ثالثا. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي العراقي اليوم الثلاثاء انطلاق عملية تفتيش وتطهير واسعة تشمل مناطق سلاسل جبال مكحول وجزيرة الجيادية الواقعة بين قرية السلمان وطريق المسحق، بمشاركة قطعات الحشد وسلاح مدفعيته وبإسناد طيران الجيش. إلى ذلك أكد محافظ نينوى نجم الجبوري أن الحشد الشعبي دفع مهرا كبيرا من أجل تحرير الأرض وتعزيز تماسك المجتمع في المدن المحررة. وقال الجبوري أن العراقيين يثمنون التضحيات الغالية والكبيرة التي بذلتها قوات الحشد الشعبي في نينوى من أجل تحرير المحافظة من زمر داعش الإجرامية، واصفا تلك التضحيات بأنها مهر كبير دفعته قوات الحشد الشعبي البطلة. وإلى ملف الانتخابات، أوضحت مفوضية الانتخابات الثلاثاء حقيقة إعلان النتائج النهائية للانتخابات التي أجريت في 10 شهر تشرين الأول، مؤكدة أن ما تم نشره على مواقع التواصل لا يمثل الحقيقة. وأصدرت المفوضية قائمة ثبتت بها 5 تغييرات عن النتائج السابقة التي اعترضت عليها أكثر القوى السياسية المشاركة بالانتخابات. بنفس السياق أكدت قوى الإطار التنسيقي بأن دعوتها إلى تشكيل الحكومة توافقية جاء بسبب ظروف العراق التي لا تتحمل المزايدات. وقال عضو الإطار قاطع الركابي إن الدعوة إلى الأغلبية غير واقعية ولا تستمد قوتها من الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق، لهذا لا بد من ترك الحديث عنها والتوجه بكل النوايا نحو التوافقية. وأشار إلى أن توافق الأطراف السياسية أمر مهم جدا على مستوى العلاقات الخارجية والداخلية وطبيعة إدارة الدولة العراقية التي تحتاج إلى توافق وتفاهم أكثر من الانفراد بالقرار وفق الأغلبية التي يريدها البعض. بسياق آخر، طالبت أطراف سياسية عراقية بتوحيد موقف الأحزاب والكتل لطرد القوات الأمريكية من العراق بعد أن تم تحديد المدة الزمنية لخروجها. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة أعصاب أهل الحق سعد السعدي أن رئيس الحكومة اتفق مع الجانب الأمريكي في واشنطن على انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الجاري، وأن فصائل المقاومة ستخوض حربا مفتوحة ضد القوات الأمريكية في حال استمرارها بالبقاء. من جانبه أكد عضو كتلة صادقون في مجلس النواب فاضل جابر أهمية ردع أي محاولة من شأنها التلاعب بمشاعر العراقيين من قبل الأمريكيين بشأن بقاء قواتهم في العراق. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
اعتبرت كتائب حزب الله العراقي عملية استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالصواريخ قبل فترة مفبركة وليست حقيقية. وأكدت الكتائب في بيان أن الكاظمي لم يكن موجودا في المنزل عند حدوث الانفجار، مطالبة بتقديم إثباتات حول تواجده عند وقوع الهجوم. إلى ذلك وصف الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بيان الحكومة الأخير حول هذا الهجوم بالمضيعة للوقت. تواصلت الاحتجاجات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني بعشرة المدن المغربية للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وقمعت قوات أمنية مشاركين بهذه التظاهرات مع أسفار وقوع إصابات في صفوف المحتجين من بينهم أفراد طاعنون في السن. تأتي هذه المسيرات تلبية لدعوة الجبهات المغربية لدعم فلسطين التي أعلنت أن عدد المناطق التي شهدت هذه الفعاليات تجاوزت 30 مدينة. أفادت وسائل إعلام عبرية بإبرام المغربي صفقة لشراء طائرات مسيرة انتحارية من الكيان الصهيوني بقيمة تفوق 20 مليون دولار لاستخدامها في المعارك ضد جبهة البوليساريو في الصحراء. وأوضحت المصادر أن الرباط تستعد لإنشاء وحدتين لإنتاج الطائرات المسيرة بتقنيات صهيونية، مضيفة أن لجنة مشتركة من الجانبين سيتم تكليفها لمتابعة هذا المشروع، وذلك بعد يومين من توقيع اتفاق أمني بين الجانبين خلال زيارة وزير الحرب الصهيوني للرباط. وفي سياق متصل حذرت الاستخبارات الإسبانية من عواقب التقارب المغربي الصهيوني على إسبانيا، مؤكدة أن هذا التعاون يشمل بناء قاعدة عسكرية قرب الحدود الإسبانية. أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون استعداد بلاده لبحث أي مطلب من مجلس التعاون لإنهاء المقاطعة شرط أن لا يؤدي لتفجير البلاد وإلى مواجهة عسكرية أو حرب أهلية. وفي مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية خلال زيارته للدوحة قال الرئيس عون إنه من الظلم تحمل الشعب اللبناني مسؤولية ما قاله مواطن واحد، مشددا على أن حزب الله يمثل ثلث الشعب ولم يقم على الأراضي اللبنانية بأي خطأ ولم يتعرض لأي إنسان دخل الأراضي اللبنانية. شهدت عدة مدن سودانية تظاهرات شعبية حاشدة تطالب بإسقاط الحكم العسكري والعودة إلى السلطة المدنية بشكل كامل. وأشارت مصادر إعلامية إلى التوجه إلى المتظاهرين إلى وسط العاصمة الخرطوم صوب القصر الرئاسي مرددين شعارات تستنكر الانقلاب العسكري الأخير وتطالب برحيل رئيس قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. كما تجمع المتظاهرون بساحة القندول قرب القصر الجمهوري وأغلقوا أحد الشوارع بمنطقة أم دارمان، فيما استخدمت قوة الأمن رصاص وقنابل الغاز لتفريقهم ما تسبب بوقوع إصابات بصفوف المحتجين. جدير بالذكر أن قوى الحرية والتغيير كانت قد تعهدت بمواصلة التصعيد الجماهيري حتى إبعاد جميع الانقلابيين عن دفة الحكم. وحول آخر المستجدات للأزمة السياسية المتواصلة في السودان نتابع وإياكم التقرير التالي.
هذا هو عهد الثوار. الخروج إلى الشارع هو حق، الوصول إلى أي مكان في الشارع هو حق طالما هي مظاهرة سلمية. الرمزية إلى القصر الجمهوري هي رمزية محددة، هو ليس مكان بالخطر، ليس هو به مواد مشتعلة أو به شيء خطر أو محطات كهرباء أو كذا. هو القصر الجمهوري الرمزية لذهاب الثوار إلى القصر، لأن هم هدفهم الأساسي إسقاط هذا النظام. القصر الجمهوري هو رمز هذا النظام، فستتواصل هذه المسيرات إلى القصر حتى إذا قضيت. أنا لا أتكلم الآن عن ضرب بهذا المسيل الدموع، أنا أتحدث الآن عن إسقاط رصاص حي، هنالك عدد كبير من الإصابات. ربما بالسلامة، ولكن أتوقع أن ستدعم الشهداء اليوم لهذه الوحشية التي يتعامل بها جهاز الشرطة. القضية ليست إقالة فرد ووضع فرد آخر، القضية هي نظام متكامل، نظام متكامل الذي تماهى معه السيد حمدوك الآن. نحن الآن في نظام انقلابي به كافة وسائل القمص يشترك فيها بعض قوات من الجيش الدعم السريع وبعض من قيادات الأمن. هذه المعركة الآن بين الثوار وبين هذا النظام، ولن تنتهي هذه المعركة إلا بإثبات هذا النظام كاملا. هذه المعركة سلاح الأساسي فيها للثوار هو سلمية، وهو أقوى سلاح وأقوى من كل الرصاص، أقوى من أي قنابل حتى. هذه السلمية التي جربها الثوار في 2017 هي التي أثقلت نظام عمر البشير. أخذت وقت طويل ولكن استمرت الثوار بسلميتهم حتى أثقلوا النظام.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توسيع البنى التحتية العسكرية لخلف الناتو في أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لموسكو. وحذر بوتين من مغبة وجود أي منظومات للصواريخ على الأراضي الأوكرانية، متوعدا برد قاس مبني على مبدأ التهديد بالمثل. من جهتها شددت الخارجية الروسية على أن الناتو يختبر قدرات موسكو عبر إرسال سفنه وطائراتها الحربية إلى حدودها، الأمر الذي سيدفع موسكو للرد بشكل متناسب ومتزن. وأكدت الخارجية الروسية أن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا. إلى ذلك حذر وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكين من أن أي عدوان روسي بحسب تعبيره على أوكرانيا سيستدعي ردا خطيرا. للمزيد من التفاصيل حول التوتر الراهن والتصعيد بين روسيا والغرب نستمع إلى التقرير التالي.
في خضم التوترات والتصعيد الراهن بين روسيا والغرب، تبرز أوكرانيا مجددا كساحة رئيسية لمواجهة محتملة، لا سيما وأن كثيرا من الاتهامات الصادرة عن كلا الجانبين تحوم حولها أو توجه إليها، حيث دعت كييف حلفائها للتحرك بسرعة لمنع روسيا من غزو أراضيها، معتبرة أنها قد تبدأ هجوما خاطفا مع نشر قوات عسكرية كبيرة بالقرب من الحدود الأوكرانية.
إذا قررت روسيا الهجوم على أؤكد لكم أن أوكرانيا ستدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة أمامها.
وفي هذا الإطار سيجري الجيش الأوكراني 10 مناورات دولية كبيرة في 2022، سيشارك فيها أكثر من 20,000 جندي أوكراني و11,000 جندي من أمريكا وبريطانيا وبولندا ورومانيا ودول أخرى. كما سيشارك الأوكرانيون في 16 مناورة عسكرية خارج البلاد، موقف أوكراني لم يكن لولا الدعم الغربي أو التحريض كما يصفه محللون سياسيون، والذي تكرر مرة أخرى على لسان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الذي اعتبر روسيا والصين خطرا ولذلك يجب زيادة القدرات الدفاعية للحلف، موجها تحذيرا لموسكو بأنها ستدفع ثمنا باهظا وستتحمل عواقب سياسية واقتصادية وخيمة إذا قامت بأي عمل مستقبلي ضد كييف. في المقابل اعتبر الكريملين هذه المزاعم دعاية أمريكية مغرضة، مؤكدا أنه ليس لديه النية لمهاجمة أوكرانيا أو أي طرف آخر، وأن من حق روسيا حشد أي قوات عسكرية في أي مكان داخل أراضيها.
هذه الهستيريا التي يجري حاليا تأجيجها من قبل كل من وسائل الإعلام الإنجلوساكسونية والأوكرانية مع دعمها من طرف الساسة الأوكرانيين بقيادة رئيس الدولة، نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق.
موسكو لم تنفي هذه الاتهامات فقط، بل اتهمت كييف وحلفائها الغربيين بزيادة الاستفزازات، محذرة من أن يكون هذا التأجيج محاولة أوكرانية لإخفاء استعداداتها لحل قضية دونباس بالقوة، الأمر الذي سيكون ضربا من الجنون الكامل.
وفي الختام هذا تذكير بالعمل. مسؤول أوروبي يعلن قرب الانتهاء من صياغة نص الاتفاق مع إيران في محادثات فيينا. الرئيس عون يدعو لإنهاء المقاطعة السعودية ويؤكد أن حزب الله جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني. المغرب يقمع تظاهرات ضد التطبيع ويوقع صفقة لتوريد مسيرات انتحارية من كيان الاحتلال. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء، شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. مستمعين الكرام، بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 33. في الساعة 1:30 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج صدى المغرب العربي، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:03. عند الساعة 2:35 تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ، يليه مع الصادقين وعلى مدى حوالي ربع ساعة. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 2:03 وعلى مدى 40 دقيقة. شعراء أهل المودة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:48، أناشيد مختارة في الساعة 4:11. تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة في الساعة 4:25، بعد ذلك يأتيكم برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. نفحات في رحاب المحراب يأتيكم في الساعة 4:51، بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. مستمعين الكرام، تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبة الهدى والصلاح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة طيبة مكرمة من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ أحمد أبو القاسمي. تبدأ التلاوة من الآية 82 حتى الآية 91 من سورة النساء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه نبوغ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أيها الأخوة والأخوات، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الصحبة مصادقها وشروطها ومفهوم التقية. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الآية الكريمة أشارت إلى ما يسمى اليوم بالعلاقات الدولية كأنما اليوم الدول سواء متجاورة أو غير متجاورة سواء بالمحيط الإقليمي أو خارج المحيط الإقليمي تحتاج إلى علاقات مرة العلاقات تكون على مستوى ثقافي ومرة على مستوى عسكري ومرة على مستوى تجاري تبادل بالخبرات عادة قبل أن تتشكل المنظومة الدولية كانت مسألة قبائل كذلك تكون علاقات ما بين القبائل وأحيانا تكون علاقات على مستوى الأفراد هذه العلاقات عادة ما يكون المنظور بها منظور مادي أنه أنا من أكون علاقة أحسب مصلحتي شنو اللي أحصله وشنو اللي ما أحصله القرآن الكريم يلفت نظر الناس يقول لا العلاقة يفترض أن ينظر بها الميزان الشرعي يعني صح العلاقة لازم أن تكون تبادل منفعة أو تبادل نفعي حنسميه لكن التبادل النفعي يجب أن لا يخرج عن جو الميزان الشرعي وإذا خرج عن الميزان الشرعي فتعتبر ولاية لغير الله تبارك وتعالى لأن يعني عادة المؤمنون بعضهم أولياء بعض مو شي قرآن كريم يقول يعني الولاية المتبادلة ما بين المؤمنين بحيث يدخل صفوان الجمال على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول له يا ابن رسول الله المرأة تعرفني بمهنتي أنا جمال يعني عندي مكتب نقل أفرض شلون اليوم مكاتب السياحة الدينية اللي تروح مثلا حملة فلان حملة فلان للعمرة للحج للزيارات العتبات المقدسة يقول له المرأة تعرفني بمهنتي وأنا أعرفها بإسلامها هل يجوز أو يحل لي أن أحملها بغير محرم قال بلى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ما بينكم ولاية متبادلة لأنكم مؤمنون فالقرآن الكريم يقول هذه العلاقات اللي تكون لا تكون على أساس مصالح مادية صرفة والمفروض أن تكون علاقة قد تتصور يعني تقول يصير يعني ليش إلا علاقات مصالح هي فعلا واقع الحال هذا نادرا ما تجد إنسان يفكر بعلاقته مجرد للآخرة أن هذا ينفعني للآخرة ولا مثل عمرو بن الحمق الخزاعي مثلا عمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله عليه هذا أول رئيس يحمل في الإسلام ما كان مألوف عند المسلمين أن الرؤوس تحمل على الرماح أول رئيس يحمل روعه شردوه حبسه وزوجته وصل به الحال إلى الموصل إلى نينوى ابن نينوى أمسكوه احتزوا رأسه من احتزوا رأسه حمل رأسه على الرمح وودوه إلى الشام زوجته محبوسة ودولها الرأس شوف البشاعة القدرة قالت غيبتموه عني طويلة وأهديتموه إلي قتيلة كل ذنب الرجل لأنه كان يوالي علي بن أبي طالب سلام الله عليه يابا افتح ويانا خط حوار، خلي يصير منافع متبادلة، نعطيك أموال وتعطينا الولاء. وقف أمام الإمام علي بن أبي طالب قال: والله لو كلفتني نزح البحور الطوامي ونقل الجبال الرواسي هكذا حتى يأتي علي يومي ويدي على قائم سيفي أذب به بين يديك، لعلمت أني ما استطعت من إيفائك بعض الحق الذي لك عليه. كارثة، مو تصور يعني، مو بعيد لمقام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فهذا الرجل كانت علاقته بها المقدار، أما الغير لا، يحسب بعلاقات المصلحة، شنو اللي أحصله من فلان، شنو اللي أستفيده لدار الدنيا. القرآن الكريم يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين، كأنما كانت تكون هناك علاقة ما بين المسلمين وبين بعض المشركين، يهود نصارى مشركين، تصير علاقة ومنافع متبادلة. القرآن الكريم يقول هذه ولاية معناها إذا أعطيتها لهؤلاء أنك خرجت من ولاية الله تبارك وتعالى، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني يقطع كل خطوط ارتباطه مع الله. ليش؟ لأن هذه إلها آثار في يوم من الأيام قد تكون سيئة على المسلمين. خل أضرب لك فرد مثل. يوم من الأيام كانت البلاد الشام تخضع تحت سيطرة الرومان، أكو علاقات تجارية، تعرفون التمور، رحلة الشتاء والصيف، رحلة اليمن ورحلة الشام. من خلال هذه العلاقات كانت هناك علاقات قوية لأبي سفيان في بلاد الروم. فتحت بلاد الروم، لما انفتحت بلاد الروم أول من تولى أو استلم الولاية بهذه المنطقة يزيد ابن أبي سفيان. ليش؟ لأنه المسألة أخو معاوية يعني الأكبر منه، لأنه المسألة أكو علاقة يظهر قديمة، فصار يزيد ابن أبي سفيان. بعدين بعد يزيد 20 سنة اجى معاوية ابن أبي سفيان، حكم 20 سنة والي، 20 سنة خليفة. منو كان المستشار الأول للدولة الإسلامية في ذاك اليوم؟ موشي مو يسموها الدولة الإسلامية، انتقلت العاصمة من المدينة، مو كانت عاصمة الخلافة بالمدينة، انتقلت إلى الشام وبنى الخضراء على غرار الرومان. كان سرجون النصراني هو مستشار الدولة. شايف شلون العلاقة أثرت؟ العلاقة المادية، علاقة التجارة، الولاية التي المتبادلة اللي كانت ما بين المشركين وما بين بعض من محسوب على الرعيل الإسلامي، صار سرجون هو المستشار. وشاعر الدولة الأخطل، الأخطل نصراني، يعب بكؤوس الخمرة في مجالس المسلمين. شايف العلاقة شلون أثرها؟ وبعدين والنتيجة، النتيجة إلى الآن، إلى الآن نتيجة هكذا علاقة وهكذا ولاية متبادلة ما بين الكفر والإيمان، وصلت إلى يوم من الأيام. أفرض الآن أنت لما تروح إلى بلاد الشام، كثير كثير منهم إلى الآن ما عنده ثقافة بالإسلام، ثقافته محدودة، أو خلينا نقول مو محدودة، قد ينتقدونه، لكن ثقافة أموية. أنا أقول لك ليش ثقافة أموية، سقف واحد ينتقدني مو من قاعدين، اللي يسمعنا بالخارج، أنا أكد لك أن لحد اليوم في مسجد في بلاد الشام اسمه مسجد حرملة ابن كاهل الأسدي. شايف الولاية شلون تصير الولاية المتبادلة إذا كان ولاية ما بين الكفر والشرك والإيمان شلون تأثر إلى اليوم. زين طيب أنت يا ابن الحلال، يعني لقيت فرد يوم من الأيام في أمهات الكتب، كتب الحديث بعلم الرجال، أن لحرملة مسجد، لحرملة مصلى، لحرملة نافلة، مثلا بالحج كان إلى دعاء معين بعرفة، غير من سميته باسمه، لازم أكو فرد أثر إلى شيء. لكن هذه وين الثقافة الأموية اللي هي لعبت دورها من سقوط دولة الرومان، واستلموا يزيد ومعاوية ويزيد ومعاوية الثاني ومروان وعبد الملك والوليد وهشام وهلمة جراء إلى أن بنت الثقافة كلها ثقافة أموية خارجة عن الدين. فالقرآن الكريم يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك. هذه كلمة ومن يفعل ذلك يظهر بها إشارة أن الإنسان يحتاج الولاية، يعني أنت مو تخليني مجرد هذا الحيوان معروف عنا أجلكم الله، توفر له بس ماء وعلف، بعد ما يحتاج شيء. لكن الإنسان مدني في طبعه، يحتاج ابن جنسه، يحتاج يتبادل ويا ثقافيا، يتبادل ويا تجاريا، يتبادل ويا عسكريا. شوف الخبرات، يعني تلاقح أفكار يسموه، وواحد يكمل الثاني. فيظهر القرآن الكريم يقرها للعلاقة، لكن يقول يفترض أن تكون العلاقة محسوبة بميزان شرعي، ومن يفعل ذلك فليس من الله. إذن أكو فعل مقبول وهو يسمى من الله تبارك وتعالى. وحتى على مستوى الصحبة، الآن أنت وأنا ما نقدر نعيش، يعني الإنسان اللي تخليه بحبس انفرادي، إذا تريد تحطم معنويته حبسه حبس انفرادي. حتى إذا تريد تحبسه في مكان ويا ناس، يمكن كثير من الناس أنا أعرفهم دخلوا للحبس ما عندهم دين، طلعوا متدينين. ليش؟ لأنه اجتمعوا مع مجموعة، وأكو تفرق، وأكو قراءة، وأكو مطالعة، ويوصلهم كتاب، ويوصلهم شيء، ووصلوا. لكن بالحبس الانفرادي يعني هذا ما يصير عنده، حتى يطلع كله عقد، يعني يطلع وضع النفسي ممرود. إذن حتى العلاقة القرآن يقرها والسماء تقرها، لكن يفترض أن تكون العلاقة محسوبة. لقمان الحكيم يقول الجليس كرقعة الثوب، إن لم تكن من جنسه فهي نشاز. يعني شايف الثوب من يحرقه أفرض الأوتي، متريد بالأوتي تعالج فد شيء عادي، ويصير النار عليقة، ويصير قبل الناس. بس اليوم احنا الله يكفينا شر هذه، قبل كانت الناس فقرة، وإذا الثوب المزق لو شيء حاولون يحطون له فد رقعة. هذه الرقعة لقمان الحكيم يقولهم يفترض أن تكون من سنخ الثوب، من سنخ القماش. إذا كان الثوب أبيض وتخلي له رقعة حمراء مبينة، لكن إذا بيضة من نفس اللون أكيدا ما تبين. وهكذا الجليس، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول لا تسل عن المرء بل سل عن قرينه، لأن صاحب أخافقة تحظى بصحبته، فالطبع مكتسب من كل مصحوبي، كالريح آخذة مما تمر به نتنا من الناس أو طيبا من الطيب. لأنه العلاقات صحيح أنه العلاقة ظاهرها مصلحة، ظاهرها منفعة، ظاهرها أنا أريد لك الخير، لكن أنت تدري البواطن شنو؟ فسعت كلكم وعين وطبقة مثقفة. يعني الآن لو تقرأ مثلا أساليب الاستعمار، أكو فرد يوم من الأيام إجت دولة كبرى لدولة صغرى، قالوا لهم إحنا جايين ننهب بخيراتكم، جايين ننهب ثرواتكم، نعبث بمقدراتكم. لا أنا، وليش قال استعمار؟ أنا جاي أعمر، أنا جاي أبني، أنا جاي أصحيك شوية، أقدمك خطوة إلى الأمام. لكن النتيجة الصحيحة هي هذه اللي نحصل الآن من الدول الكبرى، نهب للخيرات، فساد للدين، فساد المصالح بالمرة، بحيث ثقافتنا. وإحنا هم ما شاء الله، يعني أنا قايلها أكثر من مرة، إحنا هم تقليديين، يعني نميل للتقليد أكثر، لأن إحنا وضعنا تقليدي، وضعنا تأقلمنا على شيء اسمه مستورد. ما هو فريد شيء من, 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 من أساس عقيدتي أو من خلاصة ثقافتي، ما أحب هذا. ولذلك انت شوف الان، انا هواية اشيد بناس الان عايشين في اوروبا، وانتم على اطلاع عليهم اكيدا، عايشين الان في اوروبا والى الان متمسكين بثوابت الدين. تلقي المساجد عامرة، والحسينيات عامرة، والشعائر الحسينية، والمجالس الوعظ والارشاد، وابنائهم وبناتهم ما شاء الله على السياق معين من الدين والانضباط، وهو عايش بالسويد وبالنمسا وبكندا والنرويج. بينما تلقي لك بعض ناس بالعراق كهرباء ماكو، لو بالكويت ما شاء الله هم وضع الحال متساوي، يعني ولو الكهرباء مستمرة بس الوضع موخو، ما يجي لأوروبا بالعادي، وتلقيها هنا الناس بالمساجد لابسة برمودة. لأن احنا ناس ميالين، طبعنا ميال للاستيراد، ميال للمستورد. فتشوف الثقافة احيانا من يجي تشوفه يحطم شخصية الانسان، يقتل الرجولة عند الرجال، يسلب الاموال. والله جاي شنو تحت عنوان ماذا؟ أنا جاي أحميك، أنا جاي أخلصك من مشاكل، أنا جاي أخلصك من الأمية، جاي أطورك. إذن تحت هذه العناوين، فحتى العلاقة هكذا يفترض أن تكون العلاقات مبنية على أساس الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول أوصاني أبي علي بن الحسين سلام الله عليه، قال بني إياك وصحبة خمسة أصناف من الرجال أو من الناس. السخوة طبعا الوصية من الإمام السجاد للإمام الباقر
احنا نعرف تماما ان الامام الباقر هو امام معصوم ومفترض الطاعة، لكن الوصايا عادة تكون للناس، وإلا واحدة من وصايا الامام الباقر يقول له اوصيك بما اوصاني به ابي الحسين عندما حضرت في الوفاء. وماذا اوصاك ابوك الحسين؟ قال اوصاني ابي الحسين اياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا الا الله. يوصي ويوصي علي بن الحسين يظلم؟ علي بن الحسين يحج على ناقة 25 عام ما قرعها بصوت، يقولها لولا القصاص لضربتك. سنة اللي يقولون عنها تلكأت بالمشي هز الصوت أمامها ما ضربها، قال لولا القصاص لضربتك. وحققوا من هذا الفكر انبثقت جمعية الرفق بالحيوان بأوروبا. فيقول للإمام السجاد بني أوصيك بعدم صحبة 5 أصناف من الناس، إياك وصحبة الكاذب لأنه يقرب منك البعيد ويبهد عنك القريب. والكاذب فعلا صحبته، لأن الكاذب ممجوج أصلا. الكاذب حتى قبل الإسلام يعني كان الإنسان، هسه حتى في مجتمعنا إذا واحد يكذب، ولذلك من علامات المؤمن، أول من علامات المؤمن صدق الحديث، ومو بس الحديث الكلام. فإذا مسألة الكذب يقول له إياك ومصاحبة الكاذب فإنه يقرب إليك البعيد ويبعد عنك القريب. 2 إياك ومصاحبة الفاسق. الفاسق اللي الفسق هو شنو؟ شلون النواتب نطلع منها من التمرة؟ الفسق الخروج عن الدين، يعني إنسان ما عنده التزام بدينه، ما عنده التزام. ولذلك تشوف قذف المحصنات، قذف المحصنة أكو أمور سهلة نشوفها احنا نتداولها سهلة، لكن هي عند الله كلش عظيمة. قذف المحصنات ايش كثر أكو عندنا قذف، وهذا كلامنا ترى بالقذف، احنا ما عندنا بينة عليمو 3/4 حكينا. لو اجاني رابط بالانترنت بالايفون بالمدري ايش وقال لي دير بالك هاي الشغلة سولفت انا روجت، لو واحد قاعد وياي بحسيرية او بديوانية سولف لي وقال لي فلان عند الفعل الكذائي وانا بديت اروج واسولف، انا الله يسألني يقول لي عندك بينة؟ اقول له لا ما عندي بينة. يقول اذا حكمك 80 جلدة. ايش كم 80 مطلوبين؟ مو رايحين بالسياط، لانه احنا شي طبطنا مرة مرتين فرية فريتين 13 ايش كثر عندنا. هذا اللي يقذف المحصنة تطلب منه شهادة شهود، إذا ما ثبت يجلد 80، وبعدها شنو؟ ولا تقبلوا لهم شهادة. يعني شلون اللي ما تقبل شهادة شنو؟ يعني فاسق بعد دائما تسقط من المجتمع، خلاص أنت بعد شهادتك غير مقبولة. بينما تجي تلقي لك واحد شهادته بشهادتين مثل خزيمة ابن ثابت، مو سمينا بالشهادتين. فإذا الفاسق الخارج عن الدين يقول لا تصاحبه. ليش ما أصاحبه؟ لأنه يبيعك بأكل أو أقل، وحقك يقعد وياك ويسولف. أكو فرد يوم من الأيام، هسه هي مو فرد منقصة، لكن مو فرد منقصة، لكن إحنا مو نشوف كل شيء، يعني بس نريد ندور نقاط ضعف على الناس. أكو فرد يوم من الأيام، واحد على سبيل المثال أنا سجلت ببالي، يعني مو شغلة دفاع عنه وما راح أسميه، فرد يوم من الأيام واحد من الرواديد الحسينيين النظاف، يعني خادم فعلا خدم المنبر الحسيني من خلال قصيدته، في بيته بوقت راحته دخل للبيت، اكو اطفال 2 وواحد وياهم كبير بديهم طوبة بالحديقة كرة يضربون بيها، لزمها هو اجت يما ضربها عليهم ردها برجله، فواحد رأسا بالموبايل صورها. صدقني ورا يومين 3 بالموبايلات فلان يلعب طوبة، يلعب طوبة مشكلة يعني، بس افرض طب ملعب ولعب مو يجي هذا الفاسق يقعد يمك، يا ليش صورت؟ لا والله إلي شخصية، ما هذه هيك حلوة ذكرى لطيفة، ورأسا بس طلع عممها. إذن هذا فاسق، الفاسق ما يصاحب ما يؤتمن، يبيعك بأكله أو أقل، قد يتآمر حتى على بيتك، يتآمر على عرضك، يتآمر على مالك، يتآمر على دمك من أجل المال. إياك وصحبة البخيل فإنه يخذلك وأنت أحوج ما تكون لماله. وش يسوي بها الصحبة إنت إذا ما بها تضحية، إذا ما بها موقف، إذا ما بها مساعدة؟ أكو بعض الأصحاب يضع نفسه بين يديك. مو الإمام الحسين سلام الله عليه كان من قرار النهائي وخاصة القرار والمتزمت للقرار أبو الفضل العباس وعلي الأكبر سلام الله عليهما. أول ما يشرعون بالمعركة هم، المعركة معركتنا والقرآن نزل في بيوتنا وإحنا أولى بالدفاع عنه، أما إحنا ما عندنا قابلية أنه ينزل الأعوان الأنصار اللي هو الأسدي وينزل التميمي وينزل الهمداني وأنا أتفرج. لكن ليش تحولت المعادلة وأول ما بدأوا بالأنصار وحبيب ابن مظاهر زعلان وما يقبل؟ ليش؟ احتراما لحبيب وللأنصار قالوا له طلقنا الحلائل وتركنا المنازل، لا يمكن أن ننظر إليكم وأنتم مضرجين بدمائكم، لازم إحنا نموت بين هاي صحبة، مو هكذا وإلا فلا. فأما صحبة البخيل يبخل عليك حتى بالمال وأنت أحوج ما تكون إلى ماله. وإياك وصحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، ما يعرف الوضع شنو، يسولف لسالفة عليك هي ضدك هو عبالة لمصلحتك. ومرات لا الأحمق ترى حتى ضد نفسه، ضد نفسه. هذا في يوم من الأيام واحد كان قاطع طريق سارق وتطورت به الأمور صار بصف الملك يعني نديم الملك، هو طبعا ندمان الملوك أغلبه من الحرامية كان من يتوفق خشواتي من وصل إلى أن وصل صار نديم الملك، فجابوا السفرة مدوا المائدة الطعام، تعرف مائدة ملوك ما لدى وطعم، شاف بيها ما أدري هسه عشان نسميها هسه هذا الدراج أو الحجل يطير طيران محدود يعني وتصيد الناس تاكله يعني بقد الدجاج يصير طير موجود هذا الحجل بالسفرة وياهم. فهذا من شافه قام يضحك، يضحك ضحك مو طبيعي، فسأل الملك ما يضحكه قال له ذكرت حادثة قديمة سابقة، قال لازم تقول لي، قال له والله أقول لك أنا كنت تدري بي قطع طريق يعني حرامي، ففرد يوم من الأيام مر بي واحد عنده أموال طاني أموال الرجل فصرت أقتله، توسل بي قال لي خذت أموالي عوفني ترك لي، قال لي لابد من قتلك، قلت له يقول صريت على قتله خطية يقول مقبل حتى رجلي يسولف للملك وما عفته، فصرت أتفكه بدمه أشوفه شلون يطفر بالهذا الشيء. فيقول التفت يمنى يسرى ما شاف إلا قطيع من الحجل سارح بالبادية بالصحراء، كان يقولهم اشهدوا عليه إنه قتلني ظلما وعدوانا. فأنا أضحك أقول هذا مخ ما عنده الحجل يشهد له شلون يعني وين يشهد له. فالتفت إليه الملك قال بلى والله لقد شهد له الحجل سياف أضرب عنقه قصة وراسه بنفس اللحظة. فشاهد الحديث الأحمق يريد أن ينفعك، وراد يلطف الجو للملك انقلبت عليه والله تبارك وتعالى أخذ الثأر لهذا الرجل المظلوم منه في محضر الملك. وإياك وصحبة قاطع الرحم فإني، الإمام السجاد سلام الله عليه، فإني وجدته ملعون في مواضع عديدة من القرآن الكريم. أخواني أحبائي يصير عندنا قطيعة رحم مجتمعاتنا، أنت تريد تقول قاسي وظالم وياي وسبني وشيء، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. احنا إذا سلوكيات أهل البيت وأجواء أهل البيت ونحترم قدسية الشهر لازم نصلح علاقتنا بأرحامنا. واحد قطيعة رحم بينه وبين أمه، بينه وبين أبوه، بينه وبين أخوته، أبناء عمومته، أكبر منك أنت أكبر منه والمفروض يجي، لا لا هم خلي هالأمور تمشي مثل ما أنت قول لي وجه الله أرد أقدم الموقف، مثل ما ذاك اللي يقول له لو ملأت الدنيا بمثل أمي لكانت أمك خير منهن، وعليك أن تترضاني أنت، أنا أولى بالفضل منك علي أن أترضاك. فإنت خليك أفضل من عنده، أكبر منا عمر، أكثر منا ثقافة، أكثر منا وجاهة، لكن أنت عندما تذهب لوجه الله أنك ترسخ عقيدة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. صدقني يهودي أذ النبي وشتم في كل يوم بالمدينة وشاكسة، في يوم من الأيام النبي افتقد شتيمته، ما هو رفيجنا اللي شتمنا يومين، شو ما مر علينا، طرق الباب سأل قالوا له مريض راح يعوده، فمن طلع من عيادته رجع علي قال له أنت جيت تعودني، لأنه افتقدتني، وافتقدتني بماذا؟ بالشتيمة، بالانتقاص. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فاليوم من الأيام ينقلوا لي اللبنانيين يقولون أكو اثنين بالجنوب اللبناني، أنت تدري الجنوب اللبناني الغالبية شيعية مو شيء،